بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحديثا وصلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وهو كتاب بلوغ المرام للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما توضيح الأحكام هذا للشيخ البسام إن احتجنا لقراءة شيء منه. قد وصلنا إلى باب السلم. نعم، اقرأ الحديث. نعم، الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. هذه قراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال رحمه الله: باب السلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. قال وعن عبد الله.
نعم، والسلم هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مع تعجيل الثمن في مجلس العقد وتأجيل المثمن، مع تعجيل الثمن في مجلس العقد وتأجيل المثمن أي السلعة. فإنك تقول: بعني سيارة بالمواصفات الفلانية ثم بكذا، تحدد السعر ثم تدفع كامل الثمن في نفس مجلس العقد، فهذا بيع جائز وإن لم تكن عندك السيارة، لكن طالما أنها موصوفة في الذمة، هذه سيارة موصوفة في الذمة، فالإسلام أباح ذلك حتى ييسر على الناس المعاملات. فأنت قد تحتاج إلى مال وأنا أحتاج إلى السلعة في الوقت الفلاني، فأعطيك مالا وترد وتعطيني السلعة في هذا الوقت. نعم، ودليل ذلك حديث ابن عباس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه، أي لا بأس بالسلم شريطة أن يكون كل شيء واضحا، فالثمن واضح وقد تم أخذه في مجلس العقد، والوزن أو الكيل أو الأوصاف أو كذا كلها واضحة حتى لا يقع لبس. تقول مثلا: أعطيك أبيعك خمسة أطنان من الأرز، أي نوع من الأرز؟ يبقى لابد يكون أرز من النوع الفلاني، خمسة طن، الطن بألفين يبقى 10,000، خذ 10,000 هذه وسوف أعطيك هذه الأطنان في موسم الحصاد، حصاد الأرز هذا العام. نعم نعم، قبض إيه؟ نعم، يلزم قبض المال كله في مجلس العقد. نعم.
قال وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري.
وفيه إشارة إلى أنه ليس باللازم أن يكون عندك السلعة، يعني أن تكون فلاحا مثلا حتى أشتري منك الأرز، لا، ولو كنت موظفا، لأن المطلوب هو أن تحضر لي هذه السلعة في هذا الوقت، منك من غيرك، المهم أن تكون السلعة تحضر لي في هذا الوقت. نعم، ولهذا قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فهذا دليل على أنه لا يلزم أن يكون الإنسان مالكا لهذه السلعة. نعم.
قال رحمه الله: باب القرض. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بذل من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
حديث أبي هريرة دليل على أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ففيها جواز الاقتراض، فيها جواز الاقتراض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض ورهن درعه يهوديا في شعير أخذه، فالقرض جائز. لكن أن تأخذ أموال الناس تريد إتلافها هذا المحرم. لكن إن أخذت شيئا من القرض لتنتفع به ثم ترد ذلك إلى صاحبه لا بأس بذلك. ولا ذل القرض في الصحابة، بل مات عمر عليه ديون رضي الله عنه، ومات الزبير بن عوام عليه ديون في حديث البخاري لما قال يا بني، قال عبد الله بن الزبير يا بني ما أران اليوم إلا أقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني وقتل رضي الله عنه مظلوما، فمات وهو مدين. نعم.
قال باب الرهن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركم بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
الرهن هو توثيقة عين بدين، الرهن هو توثيقة عين بدين، يمكن توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها. يعني أنا بعتك سلعة بمئة ألف وأريد رهنا حتى تسدد إلي، فإن رهنتني سيارة فحسن، هذه السيارة إذا حل الأجل ولم تسدد لي أنت المال بعت السيارة واستوفيت مالي، هذه تسمى رهنا. فإذا الرهن من الموثقات، فهو توثيقة دين بعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظاهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني لو كان لفلان أنت رهنتني دابة فعليك إطعامها وعليك سقاؤها وعليك أن تتعادها، أنت صاحب الرهن. لكن إن لم تفعل أنت ذلك أترك الدابة تموت؟ لا، أنفق عليها، وحينما أنفق عليها فلي أن أركب ظهرها بنفقتي، لي أن أركب الظهر بالنفقة. نعم. وكذلك أحلب لبنها بالنفقة، وننظر هل يا ترى ما أنفقته أنا على هذا، على تلك الدابة أو هذه البهيمة، هل ما أنفقت يساوي ما أخذت منها أم لا؟ إن كان يساوي خلاص، إن كان أكثر أخذت أنا الباقي، إن كان أقل دفعت أنا الباقي. نعم. ولا يترك الرهن يموت، هذا إذا كان دابة. أما إذا كان سيارة لا تركبها، لأن السيارة لا تأكل ولا تشرب، لكن على صاحبها أن يحفظها، يأتي لها بجراش ويغلق عليها يجعلها في حراسته. لكن لو لم يجعلها في حراسته وكان هذا الرجل هو الذي قد حرسها وادخل في الجراش وكذا، فنحسب عليه أجرة هذا الجراج، نحسب عليه هذه الأجرة، لأن صاحب الرهن هو الذي عليه حفظ رهنه، عليه حفظ رهنه. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
قال نعم. وما معنى غلقه؟ يقول لا يغلق الرهن من صاحبه. قال بسام هو بفتح الياء وسكون الغين المعجمة ثم لام مفتوحة آخره قاف. قال الزهري قال غلق الباب، وان غلق واستغلق اذا عصر فتحه، وان غلق الرهن ضد الفك، والمعنى لا ينغلق الرهن من صاحبه فلا يفك. قال في النهاية غلق الرهن اذا بقي في يد المرتهن لا يقدر الراهن على تخليصه، وعلى وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام، أبطله الإسلام. فهنا نهى النبي عن غلق الرهن. يعني إيه؟ يعني هذا، هذه السيارة عندك فقط، عندك فقط رهن، إذا لم أوفي لك المال خلاص تقول هذا الرهن وفي لي المال وخذ رهنك، فأقول لك لا بيعه وآذن لك. أما أن تأخذ الرهن وتمتلكه ولا ترجع إلي فقد أغلقته، يعني حبسته عني. فالنبي يقول لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يمنع صاحبه من أخذه، إنما إذا جاء موعد السداد ترجع إليه وتستشيرني فتقول ادفع ما عليك، فقل والله أنا ما عندي أو كذا، فترفع أمرك. فإما أن أقول لك بيعه واستوفي حقك وهات الباقي، وإما أن أمتنع، فإن امتنعت ترفع أمري إلى القاضي، والقاضي حينئذ هو الذي يبيع هذا المرهون ويعطيك حقك، كما يحجر على السفيه ويبيع أرضه ويعطي الغرماء حقوقهم. هذا معنى لا يغلق الرهن، فلا يغلق الرهن، فلا يغلق الرهن يعني لا يمنع صاحبه من أخذه إذا حل الوقت، فلا يمنع من أخذه طالما أنه سيسدد أو يأذن لك في البيع. نعم.
قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن
ولهذا قال البستان في المنافع، قال معنى الحديث أن المرتهن لا يستحق، المرتهن هو الدابة أو كذا، لا يستحق الرهن إذا عجز الراهن عن أداء ما رهنه به، لأن الرهن ملك للراهن، لا يزال ملكه عليه، وإنما هو وثيقة بيد المرتهن لحفظ ماله من الدين عند الراهن. والفائدة من الحديث بيان أن نفقة الحيوان المرهون ومؤنثة على الراهن فليس على المرتهن شيء منها، كما أن له غنمه من ثمرات وزيادة وكسب، كما جاء في الحديث السابق أخرجه بالضمان، ولا يعارض الحديث الذي قبله، فتلك مسألة خاصة مستثناة للمصلحة لئلا تضيع مصالح الحيوان المرقوب والمحلوب على مالكه ومرتهن. كما يشمل الحديث معنى آخر، ذلك أنه إذا حل أجل الدين في الجاهلية ولم يوفي الراهن المرتهن دينه، فإن المرتهن يملك الرهن بغير إذن الراهن، فأبطل الإسلام هذه المعاملة الظالمة، وأخبر أن الرهن لمالكه أمانة عند المرتهن، لا يجبر الراهن على بيع إلا إذا تعذر الوفاء، حينئذ تأتي الفائدة من الرهن فيباع ويوفى الدين، فإن بقي من الثمن شيء فهو للراهن، وإن لم يفي ثمن الراهن بالدين فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن، والله أعلم. نعم.
قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقد
بكرا.
قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسن قضاء، رواه مسلم.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان إذا استلف من رجل شيئا ورده بأزيد منه من غير اشتراط سابق أنه لا بأس، لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون هناك اشتراط سابق. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، ولو شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري،
ولكن العمل على هذا، فالمعنى هذا صحيح، كل قرض جر منفعة يعني مشروطة فهو ربا. فإذا كان إذا جاء موعد السداد وردت بأزيد من غير الصوت لا بأس، وكذلك كل قرض جر نفعا قبل السداد فهو أيضا ربا. يعني لو أعطيك أنا مثلا 10,000 قرضا وأنت رجل مثلا كهربائي سيارات، فكلما تعطلت سيارتي أتيك فتستحي أن تأخذ مني مالا أو غير ذلك، فهذا حرام لا يجوز، لا تنتفع بشيء من هذا. لكن إذا جاء موعد السداد وأردت أن تعطيني أكثر من هذا فهذا إحسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الربا في أخصر صوره، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، كما تفعله البنوك، يقول لك هذا مضاربة نحن نتجر لك كذا، أنت تحدد معك الفائدة 7 6 5 4، ولا فرق يا إخواني أن تكون الأرباح هذه محددة دائما لا تتغير أو تتغير، يعني قد الناس اليوم صارت البنوك تتفطن لهذا، فبدلا من يجعل لك 7% سنويا لا جعلوه إيه؟ سنة تكون 7 مثلا، وسنة تكون 8 أو 10، وسنة تكون 5، هذا كله لا إشكال طالما أنك حددت نفعا معينا أو فائدة معينة فإنه يكون ربا. ومثل ذلك أيضا الذي يأخذ المال ليعامل به الناس في التجارة، يأخذ المال فيشغل لك المال نتيجة ويعطيك مبلغا مقطوعا، يقول لك 500 لك 1000، هذا أيضا يعتبر قرضا جر نفعا. وصورة التجارة المشروعة أنك تدخل هذه الأموال في التجارة وتكون على حسب المكسب والخسر. نعم.
قال رحمه الله: باب التفليس والحج. قال: عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
والحجر هو منع الإنسان من تصرفه في ماله، هذا اسمه حجر يعني منع، ولهذا سمي العقل حجر، لذي حجر أي لذي عقل، لأن العقل يمنع الإنسان من أن يأتي موارد الهلكة، هذا يسمى حجرا. الحجر هو المنع، منع من التصرف في المال، وهذا الحجر. والمنع إما أن يكون لمصلحتك كأن تكون سفيها فيرفع عليك الورثة دعوى للقاضي فإن تأكد القاضي من سفهك فإنه يحجر عليك في مالك حتى لا تبدده، وقد يكون هذا الحجر لمصلحة الغير، أي أنك عندك مثلا مصنع أو عندك فدان أرض أو كذا وعليك ديون كثيرة جدا ولا تستطيع السداد، فإن كان عندك شيء يزيد عن نفقتك فالقاضي يأتي إلى هذا الشيء ويبيع هذا الشيء، يبيع المصنع يبيع الفدان ثم يوزع ثمنه على الغرماء كل على حسب حصته. نعم، هذا هو الحج. طيب، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلسه فهو أحق به من غير. متفق عليه. طبعا نحن نبيع الفدان أو نبيع الذي عند هذا المحجور عليه. طب لو أن رجلا أعطى رجلا سيارة على أجل فحجر عليه في اليوم الذي بعده، فهل السيارة تباع وتوزع على كل الغرماء ولا الذي أعطى السيارة هو أحق به؟ فالنبي قال: ما أدرك ماله بعينه فهو أحق به، طالما أنه لم يتغير، وطالما أنه لم يسدد شيء من أقساطه، وطالما أنه لم يهب أو يوقف أو غير ذلك. نعم.
قال: ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وصله البياقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.
نعم.
قال: عن عمرو بن الشريد عن أبي،
فدل هذا على أنه من وجد ماله بعينه فإنه يأخذه ولا يدخل في جملة ما يباع، طالما وجدت مالك بعينك، وجدت ثلاجتك، وجدت سيارتك، بشرط أن لا يكون قد سدد لك شيء من المال أو تغير فيها شيء. نعم.
قال: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان.
نعم، إذا كان لك مال عند أحد فإما أن يكون هذا الرجل معسرا وإما أن يكون موسرا، إن كان معسرا فاصبر عليه ولا يحل لك عرضه ولا يحل لك عقوبته، فلا يحل لك أن تشكو عند الناس وتذكر بسوء وتقول أخذ مالي وضحك علي، ولا يجوز لك أن ترفعه إلى القضاء فيسجنه، لا يجوز لك هذا إذا كان معسرا. فإن كان موسرا قادرا على الوفاء ثم ماطلك فهذا يحل لك عرضه وعقوبته، يعاقبه الإمام بالسجن أو يعاقبه العقوبة الرادعة. وكذلك أيضا فإنه يحل له عرضه، أي أنه يذكر بسوء، يقول فلان هذا أكلني، فلان هذا أخذ مالي، فلان هذا ضحك علي. نعم، لأنه ظالم، كالجاري إذا ظلم جاره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظلم جاره أذن له أن يخرج متاعه على الطريق، فإذا سأله الناس لماذا خرجت متاعك على الطريق، يقول ظلمني جاري، من أجل أن يرتدع هذا عن ظلمه وغيه. فلا حرمة لظالم، لا حرمة لظالم ولا حرمة لمعتدي ولا غيبة له. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمار بتاعها فكسر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
من أين يجيب؟ خذوا ما وجدتم، نحن تصدقنا عليه بعشرة آلاف وأنتم لكم مئة، خذوا العشرة، منها نجيب يعني؟ فلا يجوز أن يعاقب لأنه معسر. نعم. وتوزع العشرة على حسب الديون، يعني الرجل لو مثلا عنده 50,000 وخمسة لهم كل واحد عشرة، وهذا رجل مع 10,000 الآن، يبقى صاحب 50 سيأخذ 5 وكل واحد من أصحاب العشرة يأخذ 1,000. نعم نعم. نعم.
قال عن ابن كعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. قال رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله.
نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة.
نعم، يعني معناه إشارة إلى ماذا؟ هذا شو الحديث؟ هذا الحديث في باب الحجز يشير إلى ماذا؟ السن الذي يحجر عليه. اي نعم، يعني اذا كان صغيرا فيحجر عليه حتى لا يتصرف في ماله بالتبديد. نعم.
قال وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين.
نعم.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
يعني لا تعطي المرأة وتنفق من مال زوجها إلا بإذنه، سواء إذنه المباشر في كل ما تنفق أو إذنه العام، يعني هو يفرح إن عاد فقالت لقد جاءتني مثلا فقيرة فأعطتها كذا، يقول لها جزاك الله خيرا، إذا عرفت موافقته فلا بأس، أما إذا عرفت منعه فلا يحل لها أن تنفق من ماله إلا أن تعود إليه إلا بإذنه. نعم.
قال عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معنى هذا إيه؟ ولماذا ذكر هذا الحديث هنا؟ معناه ان المرأة يجوز لها التصرف في مالها، ويجوز لها كذا، ويجوز لها بيعها وشراءها وصدقتها، لانها اذا كانت تستأذن الزوج جازت معاملته؟ نعم. فإذا كانت المرأة سفيهة ولا تحسن التصرف فإنه يحجر عليها أيضا. نعم. الإيه؟ نعم، هذا من باب حسن العشرة يعني. سبق معنا هذا الحديث في السنن، هذا من باب يعني حسن العشرة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، ليس معناه أن المرأة تمنع من التصرف في مالها، المرأة حرة والمرأة لها ملكياتها الخاصة في هذا، لكن الأفضل أن ترجع إلى الزوج، الأفضل أنها ترجع إلى الزوج وتقول الله أنا أريد أن أعمل كذا، أريد أن أعطي مثلا أخي مبلغ من المال، وهي حرة ليس بلازم أن ترجع للزوج، لكن هذا من باب حسن عشرة. لكن مثلا تأتيه اليوم تقول له مثلا تقول لزوجها والله تعالى يا زوج أنا أو اليوم مثلا تقول أنا تصدقت بكذا على أخي، وغدا تصدقت بكذا على أمي، وبعد غد أنا أعطيت أخي ليشتري كذا، وبعد غد تقول أنا أعطيت أختي لتزوج ابنتها. طبعا الزوج بيضيق شوية بشوية بشوية إلى أن إيه؟ إلى أن يخنق، يعني مالك علينا حرام يعني، طيب ما تعطينا ولا تعطي أيالك ولا تعطي كذا ولا ابننا الدور الثالث ولا ابننا الدور الرابع ولا اعمل أي حاجة، كل حاجة أخوك أختك بنت أختك بنت أخوك، مع أنها لها هذا الحق. لكن لو كانت تستشيره وترجع إليه وكذا ولا تتصرف إلى الرجوع إليه، تطيب خاطره وقد يشير عليه بما هو أنفع وأفضل. نعم. وإلا فالأدلة قاضية بأن المرأة تفعل في مالها ما شاءت. نعم. ليس له، لا يجوز، لا يجوز، المال ليس ماله أصلا. نعم.
قال عن خبيصة
بن مخرمة، لحظة بالنسبة للمرأة العاملة مالها لنفسها، هو يقول أنا تركتك تعملين وكذا، خلاص لا تتركها، وهل أنت تؤجرها يعني؟ ما فإن أردت أن تجلس أجلسها، لكن إن عملت هي فالأجر للعامل. نعم.
قال عن قبيصة
أو يحمل هذا الحديث كما قال الشيخ البسام هنا أن هذا يحمل على الزوجة التي لم ترشد، فإن كانت سفيهة فاحرم تصرفها في ماله، ومن هنا دخل هذا الحديث في هذا الباب، يعني أن المرأة إن كانت سفيهة يعني لا تحسن تصرف فلا تنفق من مالها شيئا إلا برجوع إلى الزوج. نعم.
قال عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم.
نعم.
قال
هذا الذي يعرف بغنى، الفقير ليس يحتاج إلى أن يأتي بشهداء، كلنا يعرف أنه فقير، لكن لو كان هناك رجل غني وقال أصابتني جائحة وخسرت في تجارة، صاحب ملايين كان بيتاجر في ملايين، ولكن قال مثلا غرقت السفينة في البحر ولم يعد معي مال مطلقا وعلي 5 مليون جنيه دين، فهذا يأتي بثلاثة شهداء يشهد أنه فعلا قد غرم، إذا شهدوا بذلك ساعدناه. نعم.
قال باب الصلح. قال عن عمرو بن عاص المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الحافظ رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه.
نعم، وقد صححه شيخ البسام قال حديث صحيح لغير. والصلح يعني طريقة يتوصل بها لفض النزاع بين متخاصمين، والأمر في المعاملات واسع، وإذا تصالح المتخاصمان على شيء فلا بأس بذلك بشرط ألا يكون هذا الصلح قد أحل حراما أو حرم حلال. نعم، فهذا الصلح نوع معاملة يتوصل بها لفض النزاع. والصلح أقسام في الشريعة كثيرة، والمخصوص هنا الصلح على الأموال، نزاع في مال، وهذا على قسمين. انتبهوا يا أخواني، الصلح على قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار، إقرار بحق معين، على إنكار، على إنكار هذا الحق أنه ليس لك شيء عندي فنتصالح. الصلح على الإقرار، الصلح على الإقرار يعني أنا أقر بأن لك علي دين، هذا على قسمين عليكم السلام. أن يكون الصلح على إقرار من جنس الحق، يعني أنا أقول لي عندك 100,000، تقول نعم لك عندي 100,000، تنازل لي عن بعضها وأنا أسددك الآن وكذا، ها فلا بأس، لك عندي 100,000 جنيه، يبقى 100,000 جنيه، فقلت هات يلا 50 وأنا أتنازل عن الباقي فأعطيك 50,000، لا إشكال. طيب، والقسم الثاني أن يكون من غير الجنس، يعني أقول لك عندي 100,000 جنيه ولكن أنا معي مثلا 10,000 دولار مثلا أو 2,000 دولار، تأخذهم فتقول مثلا يلا هاتهم، فتأخذ من غير الجنس، فهذا تجري فيه أحكام الصرافة، يعني لابد أن يكون في مجلس العقد، لابد أن يكون ذلك في مجلس العقد. هذا الصلح على الإقرار، يعني أنا أقررت لك بما علي وتفاوضنا في شيء، وهذا جائز. النوع الثاني صلح على إنكار، فأقول ما لك عندي دين، أو لك عندي بس ما أذكر هو كم، فنتصالح على شيء، فأقول طيب خلاص إحنا نعتبر أن لك عندي مثلا إيه 10,000 جنيه، خلاص خذ 10,000 كده، أنت مسامح؟ أيوة مسامح. خلاص، شريطة أن لا يكون الإنسان متلاعبا، يكون فعلا منكرا لهذا، إما أنه غير ذاكر قدر الدين أو غير متذكر الدين أصلا. يعني مثلا أنا كنت مع أحد إخوة مثلا في عمرة مثلا يعني، وجاءني بعد شهرين ثلاثة قال والله شيخ أنا مستحي منك وكذا، خير في إيه؟ قال والله يوم ما إحنا يعني اشترينا من محل فلاني أنا كنت أعطيتك 500 ريال. أنت أعطيتني 500 ريال؟ أيوة نعم يا شيخ، أنا والله ما أذكر، ما أذكر. فإن قال والله أنا أحلف وكذا وأنا وافقت على هذا، ماشي ما في إشكال، أو أنا وافقت ما في إشكال. طب إن أنكرت أنا، أقول لا لا لا، أنت مالك أبدا، أنا واثق، أنا أصلا يوم ما كنت في المحل ما كانش معايا 500 ريال، ده أنا كنت بقول لأخي أعطيني 200 ريال وقال لي ما معيش في البيت مش عارف إيه، وكان معايا 50 ريال مثلا. طيب انا اعطيتك، انا ما اعطيتك، طب نتصالح، خلاص نعتبرهم كام؟ 200 ريال، انا موافق وده موافق، خلاص ما في اشكال، فهذا لا بأس به، هذا صلح على انكار. او اقول لك انا فعلا خدت منك بس ما خدتش ب 500، خدت 500 ازاي؟ ما خدتش منك 500، انا اصلا ما جبتش الا كذا 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 ب 200 ريال مثلا. فالمهم اذا حصل اي تصالح لا بأس بذلك، هذا معناه، هذا معنى الصلح. فالصلح إما أن يكون على إقرار، إقرار بالدين، وإما يكون على إنكار. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: متفق عليه.
انت صالح الجار مع جاره، ولا لا يجب علي على الجار، يجب على الجار ان يضع، ان يترك جاره يضع خشبته؟ لا يجب، هذا من الاستحباب على الصحيح. فإن تصلح على هذا فلا بأس. نعم.
قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال الحافظ رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
لا يجوز لك أن تأخذ مالا من أحد أو ملكا لأحد إلا أن يكون هناك تراض. لا تأكل أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون عن تراض منكم. نعم. نعم.
قال باب الحوالة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال متفق عليه وفي رواية لأحمد ومن أحيل فليحتل.
الحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. أنت لك عندي 100,000 وأنا لي عندي فلان 100,000 فحولتك إلى فلان، هذا جائز شريطة أن يكون فلان هذا غنيا وغير مماطل، ومن أحيل على مليء فليتبع، هذا واجب عليك وليس لك خيرة في هذا طالما أنه يمكن أن تستوفي المال منه. نعم. لا. نعم.
قال باب الضمان. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال أعليه دين، فقلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم فصلى عليه. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
والضمان أيضا من التوثيقات، وهو ضم ذمة إلى ذمة. أنت لك عندي ستعطيني سلعة ب100,000 تقول هذا ضامن لك، فأتيك بضامن فأضم ذمته إلى ذمتي بحيث تطالب من شئت منا. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. قال متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء.
فقول النبي فعلي قضاؤه هذا ضمان، وقول أبي قتادة الحديث الماضي هذا ضمان، فدل هذا على جواز الضمان أن يقول الإنسان الدين الذي على فلان علي. نعم. لا بأس، وهذا جائز وهذا من الإحسان والإرفاق. نعم.
قال باب الكفالة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
والكفالة التزام، التزام بأن أحضر لك الشخص، دي كفالة، كفالة أحضر لك الشخص أن يأتيك لتستوفي الحق منه، أنا كفيل بهذا. وقد استعمل بمعنى الضمان يعني أنا كفيل بهذا الحق، يعني أنا ضامن له. فالنبي لما قال لا كفالة في حد والحديث منكر دل المفهوم على أنه في غير الحد هناك كفالة، هناك كفالة في غير الحد هناك كفالة. نعم.
قال باب الشركة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم، يعني أن الشراكة جائزة، الشراكة جائزة، وأن يشارك الرجل الرجل هذا جائز، وقد حصل للصحابة رضوان الله عليهم فقد تشاركوا ولا إشكال في ذلك. والشراكة على أقسام، مضاربة أن يبذل أحد رجلين المال والآخر يتجر فيه هذه تسمى مضاربة، فالرفق بينهما والخسارة تكون على صاحب المال لأن الآخر خسر جهده. شراكة بوجوه، شراكة بأبدان، كل هذه شراكات جائزة، لكن لابد أن تتضح المعالم في الشراكة. الربح لابد أن يكون مشاعا، ما في واحد له مثلا 50 جنيه والثاني له 100 جنيه، لا، قد لا تأتي التجارة بهذا، لكن نقول الربح يكون مشاعا 5% 10% 20% الربع النصف وهكذا. نعم.
قال عن السائل المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. قال الحافظ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
فدل هذا على جواز الشراك. نعم.
قال وعن عبد
لكن الله اختر الشريك الصالح كما قال سبحانه وتعالى وأن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فين تجيب بقى الشريك الصالح دلوقتي؟ صعب، زي ابو محمد كده ولا شيء، صعب حصل صعب. نعم.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث قال رواه النسائي.
هذه شراكة ابدان، يعني كل يأتي بشيء وفي النهاية نبيعه ونقسمه على الثلاث، لا بأس، كالاحتطاب مثلا او غير ذلك، او صيادين ثلاثة من الصيادين كل يأتي بهذا اتى بعشرة كيلو وهذا اتى بخمسة وهذا اتى بسبعة، نجمع الجميع ونقسم ثلاثة اثلاث بغض النظر عن هذا جاء اكثر او اقل. نعم.
قال باب الوكالة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه ابو داود وصححه.
الوكالة استنابة، تنيب الغير في التصرف. هذه الوكالة تنيب الغير في التصرف، تقول اشتري لي سيارة اشتري لي كذا، تنيب الغير، وهذه جائزة وهو عقد جائز من الطرفين، يعني لأحد الطرفين أن يرجع في الوكالة. نعم.
قال عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث قال الحافظ رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم.
فأخذ الدينار واشترى الشاة ثم باع الشاة بدينارين، فاشترى شاة بدينار وأرجع للنبي الدينار، فأتى النبي بشاة ودينار فدعا له النبي البركة في البيع والشراء، فكان إذا تاجر في تراب ربح. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العتيق قال النبي صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. الحديث متفق عليه.
يعني تجوز النيابة في المعاملات وتجوز النيابة في إقامة الحدود. إقامة الحدود، الحاكم ينيب رجلا يقيم الحد، ما في بأس. نعم.
قال باب الإقرار. قال رحمه الله باب الإقرار. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم
قد عرف العلماء الإقرار بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه باللفظ أو الكتابة بما يمكن صدقه، أي أن يقر الإنسان على نفسه بالشيء أو أن يقر على موكله. الإقرار اعتراف وإقرار بما على الإنسان من حقوق، سواء كان هذا الإقرار باللفظ أو كان هذا الإقرار بالكتابة. نعم.
قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل.
نعم. يعني ينبغي على الإنسان أن يقر بالحق وأن لا يغير هذا الحق أبدا ولو كان مرا، أي لو كان في ذهاب مصلحته، فينبغي على الإنسان يقر إقرارا صحيحا ولا يغير الكلام. إن رأى أمامه شيء قال هذا حصل، وإن كان عليه دين قال علي دين، وإن كان له خمسة ما يقول عشرة يقول لي خمسة. قل الحق ولو كان مرا ولا تجامل ولو كان على أبيك أو على أخيك أو على ذي قربة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم.
قال باب العارية. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.
نعم. والعارية هي إباحة منفعة شيء تملكه لأخيك، سيارة تعطيه، بيتا تعطيه، كذا تعطيه، دابة، هذا معنى عارية، أن تعيره شيئا تملكه لكي ينتفع بمنفعته، فالأصل لك ولكنه ينتفع بهذه بهذا الشيء. ومنه ما كان عند العرب من المنيحة، المنيحة أن يعطي الرجل دابته لأحد يركبها فترة، أو يعطي بقرته أو شاته لأحد فيحلبها ويستفيد من لبنها ثم يردها إليه، هذه تسمى عارية. يقال عارية بالتشديد وعارية بالتخفيف، عارية أو عارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذا أخذت عارية فعليك أن ترد هذه العارية إلى صاحبها ولا ينبغي أن تجحدها. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال الحافظ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية.
نعم.
قال عن يعلى بن أمية
يعني إذا أحسنت إليك أنا أعطيتك سيارة تركبها أو أعطيتك كتابا تقرأه أو أعطيتك بيتا تسكنه فينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن ترد ذلك كاملا موفورا لا تفسده ولا تجحده. أعطيك عارية وأنا أثق فيك لتنتفع بها ثم تقول ليس لك عندي شيء، هذا ليس من أخلاقيات المسلم، وبالتالي سيمتنع الناس من الإحسان. نعم. لكن أنا أعطيتك كتابا فرضته إلي مجلدا جميلا ونظفته وهيئته واستفدت منه وقلت لي جزاك الله خيرا، والله استفدت، أنا لخصت هذا الكتاب وقد انتفع به أهل بيتي وشرحته لهم، حينئذ تتشجع أن تعطيه كتابا آخر. لكن تعطيه كتابا فإما أن يعود لك ثلثه والثلث كثير وإما أن لا يعود. نعم.
قال عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا. قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. قال الحافظ رواه أحمد أبو داود النسائي وصححه ابن حبان.
العارية إذا تلفت عندك فهل تضمنها مطلقا؟ هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا لأن الرجل أحسن إليك فلتضمن العارية مطلقا، وبعضهم قال بأنه يضمن إن فرط أو تعدى، أما إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه، وهذا القول الصحيح. نعم. فيضمنها إن تعدى.
قال عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولهذا قال الشيخ البسام هنا قال اختلاف العلماء، اختلف العلماء في ضمان العارية إذا تلفت عند المستعير إلى 3 أقوال. أحدها أن المستعير يضمنها على كل حال سواء شرط عليه الضمان، شرط عليه الضمان أو لم يشترط عليه، وهذا هو المشروع عند أحمد والشافعي. الثاني أنها لا تضمن بحال كسائر الأمانات، وهو المشهور عند مالك. الثالث لا تضمن إلا إذا شرط ضمانها، اختاره جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم العقبري وصاحب الفائق، وذكر للإمام أحمد ذلك فقال المسلمون على شروطهم. والرابع أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط فيها كسائر الأمانات، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا السعدي. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان. نعم.
قال
وهذا القول هو الصحيح. نعم.
قال عن سلطان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا باب إيه؟ طيب نفس الباب؟ تابعت.
قال عن سلطان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس.
نعم.
قال باب الغصب. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه.
الغصب هو أخذ الشيء قهرا، أخذ الشيء قهرا بغير حق، هذا يسمى غصبا. وأما السرقة فأخذ الشيء على وجه الخفاء، هذا الفرق بين الغصب والسرقة. فالغصب أخذ الشيء قهرا غصبا عنه غصب، أما السرقة تكون في خفاء تستل منه ماله أو كذا من غير علمه. أما السرقة ففيها قطع اليد، إذا سرق ما قيمته ربع دينار فأزيد. أما الغصب ليس فيه قطع اليد، لكن فيه أخذ المال منه وأخذ العوض إن كان قد فوتها مصلحة، ويعزره الحاكم ربما ضرب ربما سجنه. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء وأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع قادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحرس المكسورة. والحاكم رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححة.
طيب لماذا ذكر الحديث هنا في الغصب مع أن عائشة ما غصبت هي ضربت؟ إشارة إلى من غصب شيئا ضمنه بمثله، يعني مثلا غصبت أرضا أرجع أرضا، لا يأتي واحد يقول أنت أنا غصبت منك أرضا كانت قيمتها 10,000 خذ 10,000، نقول لا أعطيني أرضي أعطيني أرضي. وهذا يكثر عند الفلاحين، قد يغصب حق أخته في الأرض فيأخذ نصف ثدان منها غصبا، وتمر السنون قد تصل إلى 20 سنة بعدما كان نصف الفدان ب10 صار الآن ب200,000، ثم أراد أن يتوب تاب وأراد أن يرجع الحق إلى أخته، نقول ترجع 10 ولا ترجع 200؟ أرجع لها الأرض، إن هي وافقت تأخذ قدر الأرض فتأخذ قدر الأرض. نعم. بسعر وقت الرد. نعم.
قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال الحافظ رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه.
نعم. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم أخذ أرضهم وزرع فيها بغير الإذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني يأخذ ما أنفقه. وهذه مسألة خلافية، اختلف العلماء في حكم من غصب أرضا وزرعها. انتبهوا هذه مسألة مهمة. قال الشيخ البسام فذهب جمهور العلماء إلى أن الزرع، طبعا هذا ليس من حق باتفاق، لكن حكم المزروع هذا الزرع الموجود هل هي لصاحب الأرض أو للغاصب؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الزرع للغاصب، إلى أن الزرع للغاصب، وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصاد، وأما بعد الحصاد فليس له إلا أجرة الأرض. يعني يريد قبل الحصاد والقمح ما زال أخضر أن يحرث الأرض وكان شيئا لم يكن له ذلك، أما بعد الحصاد فليس له إلا أجرة الأرض. يبقى إذن القمح لصاحبه ونؤجر عليه الأرض، نقول أنت الآن انتفعت بالأرض ب100 ب10 ب50 ب70 إلى آخره. الأجرة أجرة الأرض 20 سنة، كل سنة في سنة، يعني من 20 سنة كانت الأجرة كام؟ 1000 جنيه، وتاني سنة 1500، والسنة رقم 20 10,000، وهكذا. لا نحسبها على أول سنة كلها ولا على آخر سنة كلها، كل سنة بقدرها وبقيمتها. وذلك لما في سنة أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم من حق. وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن صاحب الأرض تملك الزرع بمثل بذره وقيمة لواحق من حاصن وسقر وحويمة، وله إبقاء الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى الحصاد. إلى أن صاحب الأرض تملك الزرع بمثل بذره وقيمة لواحق من حاصن وسقر وحويمة، يعني يقول أنت زرعك هذا اللي أنت حطيته البذرة والإنفاق بكام؟ بألف جنيه، خلاص خد الألف جنيه ويصبح الزرع لصاحب الأرض. وله إبقاء الزرع للغاصب بأجرة هذا له، وله أيضا إبقاء الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى الحصاد، إما أن يؤجر الأرض أو يأخذ هو الزرع بالثمن ويكون له. هذا إذا أدرك الزرع قائما لم يحصد، وأما بعد حصد الزرع فليس له إلا الأجرة. يبقى إذن قبل الحصاد والزرع أخضر، فقول يقول له قلعه ليس لعرق ظالم حق أصلا. طيب، وقول يقول إما أن تبقيه بالأجرة ويكون الغاصب، وإما أن تعطيه الثمن، ثمن البذر وثمن ما أنفق وتبقيه لك. أما بعد الحصاد فإنه يكون للغاصب كحب، لكن تؤجر عليه الأرض. نعم.
قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما.
طيب، فائدة ثانية. يقول الشيخ تقي الدين: المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء، يعني واحد أخذ مثلا غصب مالا، يعني غصب من أخته نصف الفدان، ولكن من خلال نصف الفدان اشترى فدانين، فهل يرجع لها نصف الفدان ولا فدانين ونصف ولا الفدانين يشتركان فيها؟ قال: ففيه أقوال للعلماء، هل النماء للمالك وحده أو يتصدق به أو يكون بينهما كما يكون إذا عمل فيه بطريق المضاربة، كما فعل عمر لما أقرض أبو موسى ابنيه من مال الفيء، فتوقف عمر فقال له بعض الصحابة: تجعلوا مضاربة بينهما وبين المسلمين، لهما نصف الربح ولمسلمين نصف الربح. فعمل عمر بذلك، وهذا ما اعتمده الفقهاء في المضاربة، فإن النماء حصل بمال هذا وبعمل الآخر، فلا يختص أحدهما بالربح. هذا القول، هذا الذي عليه القول الراجح، يعني إما أن يقال بأنه ليس له شيء لأنه غاصب ويعاقب تعزيرا له، وإما أن يقال نعطي الأخت نصف الدم ونعطيها نصف النماء ونعطيها نصف الربح، يبقى الأرض بالنصف والعامل بالنصف. نعم. طيب، مسألة ثانية. قال الشيخ، شيخ الإسلام: وإن بقيت بيده غصوب لا يعرف أربابها صرفها في مصالح المسلمين، وكذا حكم رهون وودائع وسائر أمانات. لو واحد عنده أموال كان قد غصبها وبعدين تاب إلى الله، لكن لا يدري هذه الأموال من أصحابها، فيجعلها لمصالح المسلمين يتصدق بها أو يتخلص منها لمصالح المسلمين. قال في حاشية المقنع: ولا يجوز لمن هي بيده هذه الأشياء أن يأخذ منها شيئا لنفسه، وخرج بعضهم جواز الأكل إذا كان فقيرا. طيب، فائدة ثالثة في هذا الباب أيضا. نقل البسام عن شيخ الإسلام: من كسب مالا حراما ثم تاب، فإن لم يعلم بالتحريم ثم علم، ما كان يعرف أن هذا المال حرام، أن المعاملة دي حرام، كان عنده بيع عينة مثلا أو كذا، ما كان يعلم أن هذا حرام، ثم علم، قال جاز له أكله لأنه كان شاهدا. وإذا علم بالتحريم أولا ثم تاب تصدق به، وإن كان فقيرا أخذ كفايته منه. من كان عنده كسب حرام فإما أن يكون عالما بأن هذا حرام أو لا. إن كان عالما بأن هذا حرام فإنه يتخلص منه كله، وإن لم يكن عالما فإنه ينتفع به كله، يظن أن هذه المعاملة حلال. مثلا واحد كان بيطلع بالأقساط واللي يتأخر في القسط يوم يضيف 25% ومشى على كده فترة من الزمن، فجاءه شيخ زي الشيخ مصطفى بيحضر في مسجد، فقال له يا عم الشيخ انا بعمل كذا كذا، قال له لا ده ربا، ازاي ازاي العشرة جيب 25، ازاي هذا ربا؟ طيب ما مضى ما مضى فبنى واكل وشرب، هذا لا اشكال فيه. اما اذا كان في يده مال، في يده مازال مال او معاملات قائمة، فيتوب منها ويتنازل عن هذه. طيب فائدة رابعة، من اختلط ماله من حلال وحرام ولم يعرف أيهما أكثر فإنه يخرج نصف ماله والنصف الباقي حلال، كما فعل عمر مع العمال، وإن عرف قدر الحرام فإن عرف مالكه ورده إليه وإلا تصدق به عن صاحبه. يعني واحد ما عرفش مال الحرام قد إيه والحلال قد إيه فيقسم نصفه. مسألة خامسة، إذا قال شيخ الإسلام إذا كان جميع ما بيد الإنسان مأخوذا بغير حق فيرده إلى أهله، وإن كان كسب فأعدل الأقوال أن الربح بينه وبين أصحاب الأموال كالمضاربة. إذا كان جميع ما بيد الإنسان مأخوذا بغير حق، أفدنا عقارات كذا، فيرده إلى أهله. طب إذا كان بقى كسب محرما فأعدل الأقوال أن الربح بينه وبين أصحاب الأموال كالمضاربة، يعني أخذ أموال وتجر فيها فيكون هو له شريكا لأصحاب الأموال، فلأصحاب الأموال النصف وله النصف. طب مسألة سادسة، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث، يد المتعدية وضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلما، هذا يضمن على كل حال ما يقال إن فرط لأنه يد ظالم. الثانية اليد المباشرة، فمن أتلف نفسا أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه ضامن حتى لو كان جاهلا، حتى لا يدعي أناس أنهم جهال. اليد الثالثة اليد المتسببة، في يد مباشرة هو اللي كسر الكأس ده، ده يضمنه ويقول لك والله أنا كنت ساهي أصلا أنا كنت بتكلم فغصب عني، لا تضمن على كل حال مش ضرانة. حتى انا اسد الباب يجي واحد بقى يقوم ماسك الكاس ده ومضرب يقول والله انا غصب عني، لا، فان علم انه ضامن على كل حال ضامن على كل حال فانه ايه لن يقع تحايل في هذا الباب. لا العوض عندهم هم، نعم اخذ العوض ونصف التربة. الثالثة اليد المتسببة، فمن فعل ما ليس فعله في ملك غير او في الطرق او تسبب لإتلافه بفعل غير مدون فيه فتلف بسبب فعله شيء ضمنه. واحد حفر بئرا في الطريق وترك فجاء ونام، فجاءت سيارته الليلة فوقعت فيه، من الذي يضمن؟ صاحب البئر. ومن ايه البئر جبار؟ ده النبي يقول بئر جبار في الصحيحين، يعني هدر هدر. نقول لا، ليست هذه المسألة، إنما لو كان واحد يحفر بئرا لواحد وكذا وقع البئر عليه ما يضمن صاحب البئر، إنما هنا يضمن لأنه تسبب في تلف، ترك حماره في الشارع، ربطه في الشارع، فجاء ولد صغير فرفسه الحمار فقال عيني، نقول له هات يلا 500,000 نص الدين أو على حسب قدره 50 ناقة، ادفع 50 ناقة. يبقى في يد مباشرة، في يد متسببة، في يد متعدي، دي اللي تضمن، وفي يد أمينة، هذه لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت. أنت معطيني أمانة حطيتها في الخزنة اتسرقت خلاص مالك شيء عندي. نعم.
قال وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اقتصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق الظالم الحق. قال الحافظ رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه.
نعم.
قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
هذا في تحريم الغصب، فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم. نعم.
قال باب الشفعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله.
خلاص كده المجلد اللي عندنا خلص، نقف عند هذا.